أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وقبل حال لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر، كضربي العبد مسيئا وأتم تبييني الحق منوطا بالحكم. لا زال الكلام في المواضع التي يجب فيها حذف الخبر، وقد ذكرنا مواضع ثلاثة: الموضع الأول بعد لولا، الموضع الثاني بعد نص في القسم واليمين، الموضع الثالث بعد نص في المعية، والكلام الآن في الموضع الرابع. الموضع الرابع عليكم السلام من مواضع وجوب حذف الخبر أن يقع الخبر بعد حال، هذه الحال سدت مسد الخبر. إذن أن يقع الخبر بعد حال، هذه الحال سدت مسد الخبر. إذا تذكرون في بداية بحث المبتدأ والخبر قلنا يوجد نوعان من المبتدأ: نوع من المبتدأ له خبر عنه، نوع من المبتدأ هو وصفا وله فاعل، وهذا الفاعل سد مسد الخبر. هناك كان يجب أن يذكر نوع ثالث: المبتدأ الذي ليس له لا خبر ولا فاعل وإنما له حال، هذه الحال تسد مسد الخبر. الآن نمثل بالمثال. فإذا بس مثل قولك: ضربي زيد أو ضربي زيدا قائما، فإن ضربي تعربها أنها مبتدأ مرفوع بالضمة المقدرة على الباء لاشتغال المحل بالحركة المناسبة وهي الكسرة، وهو مضاف، والياء ضمير المتكلم مبني على السكون في محل جر بالإضافة. زيدا مفعول به لضربي، فإن المصدر يعمل عمل الفعل، و ضربي زيدا قائما، قائما حال منصوب. وهنا نجد أنه لا يوجد خبر في هذه الجملة، لكن بحسب التقدير، بحسب المعنى الذي نفهمه من ضربي زيدا قائما، يعني ما معنى ضربي زيدا قائما؟ ضربي زيدا يحصل إذا كان زيدا قائما، هذا هو معنى الجملة. فهذه حاصل أو يحصل أو كائن أو يكون أو وجد أو موجود، نفهمها قبل الحال التي سدت مسد الخبر. هنا لو قلت ضربي زيدا وسكتت لما حصلت الفائدة، لكن تلاحظ أنك عندما تقول ضربي زيدا قائما تجد أنه هناك فائدة في هذه الجملة، وأنه كلام يحسن السكوت عليه، لأنك تقول ضربي زيد إذا كان قائما، إذا كان حاصلا. فإذا الخبر عندما يقع قبل حال، هذه الحال سدت مسد الخبر، يجب حذف الخبر حينئذ وجوبا، لأن المفروض أنك تأتي بحال، هذه الحال هي تسد مسد الخبر. فإذا المحل الفارغ الذي كان للخبر جاءت الحال وسدته وشغلته، هذا الفراغ الذي كان زال بوجود الحال، فعندما وجدت الحال لم نعد بحاجة إلى وجود الخبر. الخبر كم له محل؟ له محل واحد، والفرض أن هذا المحل قد شغلته تلك الحال، الحال موجودة وقد شغلت المحل، فلم يبقى محل لذكر الخبر فقالوا بوجوب حذفه. الآن من البيان الذي قدمناه، من هذا البيان الذي ذكرناه، يمكن أن يستشكل على النحاة أنه أنتم في بداية بحث المبتدأ قلتم المبتدأ نوعان، مبتدأ له خبران ومبتدأ له فاعل سد مسد الخبر. ونلاحظ فيما بعد في طيات كلامكم أيها النحاة أنكم تذكرون نوعا ثالثا من المبتدأ، وهو المبتدأ الذي لا خبر له ولا فاعل له، وإنما له حال سدت مسد الخبر. فهذا لماذا لم تذكروه كنوع ثالث؟ أنتم ذكرتموه، نحن لا نعترض عليكم أنتم لم تذكروه أصلا، لكن لماذا لم تذكروه في بحث أنواع المبتدأ؟ كما ذكرتم المبتدأ الذي له فاعل، فلماذا لم تذكروا هذا؟ إلا أن هذا الإشكال أو هذا التوهم مدفوع. لماذا؟ لأنه في المبتدأ الذي له فاعل سد مسد الخبر، مثلا أقائم الزيدان، هناك بحسب التقدير بحسب الفهم العرفي لا تفهم هكذا أقائم موجود الزيدان، فأنت حتى على مستوى الفهم العرفي تكتفي بقائم والزيدان. أما في مثل ضربي زيدا قائما، تعال نسأل العرف ماذا تفهمون من ضربي زيدا قائما؟ يفهمون هكذا ضربي زيدا يحصل عند قيام زيد، فهذه يحصل هي الخبر المحذوف. فالفرق بين الحال التي تسد مسد الخبر وبين الفاعل الذي يسد مسد الخبر أن الفاعل بما أنه عمدة يأخذ محل الخبر وينفيه من الوجود أصلا، فلا يكون الخبر موجودا لا لفظا ولا تقديرا. وأما الحال فبما أنها ليست عمدة في الكلام فهي وإن كانت تسد مسد الخبر لكنها إنما تنفي الوجود اللفظي للخبر دون الوجود التقديري، فيبقى أنك تقدر خبرا غاية الأمر يمتنع عليك أن تذكره على مستوى اللفظ. فهذا هو الفرق بين الحال التي تسد مسد الخبر وبين الفاعل الذي يسد مسد الخبر. بهذا يتضح أن الإشكال غير واردين.
لكن الحال
يعني يسد مسد الخبر وما أننا نقدر الخبر، بل يسد مسده بمعنى هكذا أنه أنت لماذا تحذف الخبر؟ هذه حاصل لماذا تحذفها؟ تقول لعدم الحاجة إليها. وهذه عدم الحاجة إليها من أين نشأت؟ الآن ضربي زيدا لوحدها لا تكفي، تبقى محتاجا إلى الخبر، لكن عندما تقول ضربي زيدا قائما تجد أنك اكتفيت، أنت كعرف كفهم عرفي اكتفيت. الآن عندما يقول لك شخص ضربي زيدا قائما هل تقول له كلامك غير تام؟ لا، لا شك ولا ريب أنك أن هذا الكلام يحسن السكوت عليه. فحسن السكوت عليه دليل على أن الحال أعطت الفائدة المرجوة من الخبر، ومن ثم كان واجبا حذف الخبر. لكن هذا لا يعني أنك على مستوى التقدير تبقى تفهم الخبر، تفهم معناه ضربي زيد موجود، زيدا موجودا أو حاصل أو كائن أو يكون إذا كان زيدا قائما. فإذا من جهتي أن الفائدة تحصل بالحال من دون الخبر قلنا الحال تسد مسد الخبر، لكن من جهتي أن الخبر لا يزال مقدرا قلنا الحال لا بد من تقديره، لا بد من أن يقال بأنه محذوف. لا في مثل أقائم الزيدان هناك لا تقول يوجد خبر أصلا لأنك لا تفهم منه إلا القيام والزيدان ولا تفهم أي معنى آخر حتى يكون هذا المعنى الآخر هو معنى الخبر. فهذا الإشكال إذن غير متجه. بل يشترط قبل أن نقرأ في هذه الحال التي تسد مسد الخبر، يشترط أن تكون هذه الحال لا تصلح للخبرية. لو كانت هذه الحال تصلح لأن تكون خبرا، لو كانت تصلح لأن تكون خبرا لكان الواجب تقدير، لكان ذكر الخبر جائزا. نحن نتحدث عن موارد حذف الخبر وجوبا، وبنقول إنما يجب حذف الخبر فيما لو كانت هذه الحال التي تحدثنا عنها لو كانت لا تصلح لأن تكون مبتدأ، مثل المثال الذي ذكرنا الآن ضربي زيدا قائما تعال نفترض أننا نريد أن نجعل قائم هي الخبر، ماذا نقول؟ ضربي زيدا قائما، هل هذا يصح؟ عندما تجعل قائم خبرا عن الضرب، من هو القائم يكون؟ الضرب أو زيد؟ إذا جعلته خبرا للضرب فالمفروض أن القائم هو الضرب، هو نفس الضرب، والحال أن مراد المتكلم ماذا؟ مراد المتكلم أن زيد هو القائم، فبحسب المعنى لا يصح أن تكون قائما هي خبر المبتدأ، لأنها لو كانت خبرا لم يكن زيد هو المتصف بالقيام، بل المتصف بالقيام حينئذ هو ضرب، وهذا ليس مقصودا ولا مرادا، فيمتنع أن تكون خبرا، لذلك قلنا بوجوب حذف الخبر. أما لو كانت الحال لا تصلح، يمكن أن تجعلها مبتدأ، يمكن أن تجعلها خبرا، مثل ماذا؟ مثل زيد قائما، زيد مبتدأ قائما حال، وهذه الحال سدت مسد الخبر، يعني زيد قائما يمكن أن نقول هكذا، نعم زيد قائما تحصل الفائدة فيها كما تماما كما تحصل الفائدة من زيد قائم. فهل يصح أن يكون قائما خبر بحسب المعنى؟ نقول نعم لا إشكال، تقول زيد قائما وزيد قائم، والمتصف بالقيام على كلتا الحالتين من هو؟ زيد، لا يوجد شيء آخر خلاف المقصود. فإذا سواء جعلتها حالا أو جعلتها خبرا مقصودك يتم، مقصودك أن تصف زيدا بالقيام فيحصل لك هذا الشيء، سواء جعلتها حالا أم جعلتها خبرا. وفي هذه الحالة قالوا هنا لا مانع من ذكر الخبر. الآن هل هناك مانع من أن يقول أحد زيد وجد قائما أو زيد كان قائما؟ هنا فأنت تصالح بالخبر، خبر هو الجملة الفعلية لا الحال. طب زيد وجد قائما أو زيد مثلا لعب قائما، أنت تصرح بالخبر ولا مانع ولا محذور. إنما يكون الحذف واجبا إذا كانت الحال التي تسد مسد الخبر لا تصلح بنفسها للخبرية، لو كانت فيها صلاحية لأن تكون خبرا بنفسها لكان الحذف حينئذ جائزا، طبعا جائزا على القاعدة إذا كان يوجد هناك دليل على الحذف، وإلا فلا.
هل زيد قائما هذا حسب القاعدة؟
نعم
زيد قائما،
نعم زيد قائما.
ماذا نفهم منها؟
يعني تفهم منه أن زيد في الخارج متصف بالقيام، هو زيد الآن في حالة اتصافه بالقيام، فسدت مسد الخبر لكنها لم يحذف الخبر وجوبا بل جوازا. لماذا؟ لأن قائما بنفسها تصلح لأن تكون خبرا، بل عندما تقول زيد قائما تفيد مجرد أن زيد متصف بالقيام، لكن عندما تقول زيد قائما يفهم منها شيء أزيد من ذلك، وهو أنه زيد الآن هو في حال الاتصاف بالقيام، إن الحال هكذا تدل على الحدوث والتجدد، فهو الآن متصف بالقيام، بينما زيد قائم يحتمل زيد قائم أمس، يحتمل غدا، يحتمل الآن، فيوجد احتمالات ثلاثة. طب نقرأ الموضع الرابع، فيوجد تفصيل في نهاية البحث نذكره. الموضع الرابع أن يكون المبتدأ مصدرا، نعم هذه بشرط أن يكون المبتدأ مصدرا، لكن هذا كما يعني هذا كما سيأتي غير مضطرد، الآن في المثال يتضح أن يكون المبتدأ مصدرا. أو قبل أن نقرأ الموضع نقرأ البيت، وقبل حال لا تكون خبرا أو لا يكون خبرا عن الذي خبره قد أضمر. يعني ومتى يجب حذف الخبر وحتم حذف الخبر؟ قبل حال، إذا وقع الخبر قبل حال، هذه الحال ما هي صفتها؟ أنها لا تكون خبرا بنفسها، لا تصلح لأن تكون خبرا عن أي شيء، عن المبتدأ الذي قد أضمر خبره، هذا هو شرح البيت. الموضع الرابع هو أن يكون المبتدأ مصدرا وبعد هذا المبتدأ المصدر حال، وهذه الحال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح، وهي يعني والحال أنها، أي الواو الحالية، والحال أنها لا تصلح لأن تكون خبرا، فيحذف الخبر وجوبا. لماذا؟ لأن الحال سدت مسده لسد الحال مسده، لأن الحال شغلت محله فلم يبقى هناك فراغ في الجملة. وذلك نحو ضربي العبد مسيئا. الآن أنا أقول ما هكذا، متى أضرب عبدي؟ إذا أساء، إذا خالف. وذلك نحو ضربي العبد مسيئا، فضربي مبتدأ والعبد مفعول له أو معمول له، هو مفعول به يعني، ومسيئا حال سدت مسد الخبر. والخبر أين؟ تقديره حاصل أو موجود، والخبر محذوف وجوبا، والتقدير ضرب العبد حاصل إذا كان مسيئا. إذا أردت هذا إذا أردت أن تفسرها بمعنى المستقبل، ما إذا أردت أن تفسرها بمعنى الماضي فالتقدير ضرب العبد إذ كان مسيئا. إذ كان هذه ترجع يبقى معناها للماضي، أما إذا كان يعني الشرطية عادة تفترض أنه بعد الأمر غير واقع وسيقع. فمسيئا حال من الضمير، من أي ضمير؟ المستتر في كان، يعني الذي هو اسم كان، أو اسم كان هذا في الأصل، نعم، المستتر في كان المفسر بأي شيء بالعبد. طبعا هو جعل كان في التقدير، ولا تستطيع أن لا تقدرها، يعني ضرب العبد مثلا يعني لابد من بحسب التقدير من وجود كان، لكن كان أو كونه أو تكون هذا شيء. مثلا ضرب العبد حال كونه مسيئا، فمسيئا حال من الضمير التي في كان. الضمير التي في كان إلى أين يرجع؟ يرجع إلى العبد، يفسره العبد. فمسيئا حال من الضمير المستتر في كان المفسر بالعبد. وإذا كان أو إذ كان ظرف زمان نائب عن الخبر، هذا لا يعني أنه لا بد من وجود إذ كان وإذا كان. عندما أقول لك ضرب زيدا مسيئا ما أعرابها، لا تقول يوجد إذ كان مقدرة ومحذوفة، لا، هنا يعرب الجملة التي قدرها، لا أنه يعرب يعني يعرب جملة التقدير، لا أنه يعرب الجملة المقدرة، يعرب الجملة التي وصل إليها بحسب التقدير. ولا لو أراد أن يعرب الجملة الحالية، الجملة الأصلية، الجملة الأصلية لا يوجد فيها لا إذا كان ولا إذ كان ولا أي شيء آخر، فتقول ضربي مبتدأ، العبد مفعول به، مسيئا حال سدت مسد الخبر، والخبر محذوف وجوبا، وانتهى الإعراب، ولا يوجد إذ كان وإذا كان. هو أراد أن يعرب الجملة إذا كانت بهذا الشكل، ضربي العبد إذا كان مسيئا، إذا كانت بهذا الشكل نعم حينئذ تعرب إذا وتعرب كان وتعرب وتقول حال من الضمير المستتر، وإلا ضرب العبد مسيئا، مسيئا حال من العبد لأنها حال من اسم كان. واضح حتى لا يحصل اشتباه. عندما أقول لك ما هو إعراب ضرب العبد مسيئا، لا داعي بل لا يصح أن تقول إن مسيئا حال من الضمير المستتر في كان، لأن في هذه الجملة لا يوجد كان أصلا، إنما تحتاج إلى كان عندما تكون الجملة بهذا الشكل، ضرب العبد إذا كان مسيئا، عندما تكون الجملة بهذا الشكل أقول لك أعرب، حينئذ تقول لي مسيئا حال من الضمير المستتر في كان. فهو هنا يعرب جملة التقدير للجملة الأصلية التي أردنا أن نقدرها. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف، إن قلت الآن ما دام الخبر محذوفا، ما دام الخبر محذوفا فلماذا قال وقبل حال؟ أنت حتى تعرف أنه قبل الحال أو بعد الحال لابد من أن لا يكون محذوفا. ما معنى أنه محذوف؟ أنه غير موجود. العدم كما هو صادق قبل الحال صادق بعد الحال، فلماذا قال وقبل حال؟ الجواب ماذا؟ الجواب أنه صحيح أنه محذوف، لكن نحن ننظر إلى المعنى العرفي. ضربي العبد مسيئا، أين تقدر أنت حاصل التي هي الخبر؟ ضرب العبد حاصل إذا كان مسيئا، ولا يقدره العرف هكذا ضرب العبد مسيئا حاصلا. فالعرف عندما يقدرون الخبر المحذوف يقدرونه قبل الخبر، فمن ثم عبر المصنف بقبله، وإلا لو كان محذوفا هكذا لم يكن فرق بين قبل الحال وبين بعد الحال، إذ المعدوم معدوم على كل حال قبلها وبعدها. ونبه المصنف بقوله وقبل حال على أن الخبر المحذوف مقدر قبل الحال، لأنه محذوف قبل الحال، إذا أردت أن تقدر المحذوف قدره قبل الحال، لأنه يريد أن المحذوف محذوف قبل الحال، مقدر قبل الحال التي سدت مسد الخبر كما تقدم تقريره. واحترز بقوله، فلماذا قال لا يكون خبرا؟ يقول احتراز عن الحال التي تصلح للخبرية، تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ المذكور، كما فيما حكى الأخفش من قولهم زيد قائما، بل هذه زيد قائما التي ذكرناها هذه جائزة على حكاية الأخفش، الأخفش نقل جوازها عن العرب. فزيد مبتدأ والخبر محذوف والتقدير ثبت قائما أو كان قائما أو وجد قائما. وهذه الحال تصلح أن تكون خبرا، لأنك تقول زيد قائم، سواء قلت قائم زيد قائم أو قائما يبقى زيد متصفا بالقيام، فلا يضر ذلك بالمعنى، فلا يكون الخبر واجب الحذف، بخلاف ما لو كانت الحال لا تصلح للخبرية مثل ضرب العبد مسيئا، فإن الحال فيه لا تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها. شوف، لا تصلح لأنها بنفسها لا تصلح، بل من حيث المعنى المقصود لا تصلح، لأنها بنفسها يوجد مانع من أن تكون خبرا، مثلا أن تكون مثلا حرف، لا الحال لا تكون حرفا، هنا يوجد مانع ذاتي، لا المراد من المانع أن لا تصلح لأن تكون خبرا، يعني بلحاظ المعنى الذي قصده المتكلم، يعني لو جعلته خبرا لكان جائزا لولا أن المعنى يختل. لا تصلح أن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها، فلا تقول ضرب العبد مسيء، لأنه لو جعلت مسيء خبرا لكان المتصف بالإساءة هو الضرب لا العبد، والحال أن مرادك أن العبد أساء فأنت ضربته تأديبا، ففعلك عندما قلت ضرب العبد مسيئا فعلك كان فعلا جيدا لأنه فعل تأديبي وتريد التأديب والتهذيب، لكن عندما قلت ضرب العبد مسيئا أنت تصف ضربك بأنه سيء، فيختل المعنى المقصود، لأن الضرب لا يوصف بأنه مسيء. نعم يوجد خصوصية في المثال أنه الضرب لا يوصف بأنه مسيء أو محسن، الذي يتصف بالإساءة والإحسان هو نفس الإنسان، أما الفعل فيتصف بالسوء والحسن، سيء لا يتصف بمسيء، صفته سيء. المسيء يعني لماذا؟ لأن الإساءة فعل اختياري، فعل من الأفعال الإرادية والاختيارية، والضرب ليس مختارا، الفعل بما هو فعل ليس مختارا حتى ينسب له الفعل الوصف الاختياري. كيف مثلا؟ الآن مثال آخر غير ضرب العبد مسيئا، لكن في هذا المثال، في هذا المثال المبتدأ ليس مصدرا، نحن لم نقل قبل قليل أنه نعم المصنف قال المبتدأ مصدر، هنا يقول يستدرك، يقول قد لا يكون المبتدأ مصدرا لكنه لابد أن يكون مضافا إلى مصدره، وحينئذ فيجري فيه نفس ما كنا نقوله في المصدر. مثل ماذا؟ مثل أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، أتم هذه مبتدأ وليست مصدرا، أفعل تفضيل مضاف إلى إلى أي شيء؟ إلى تبيين، وتبيين من بينا يبين تبيينا فهو مصدرا، تبيين مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة المقدرة على النون لاشتغال المحل بالحركة المناسبة، وهو مضاف، والياء ضمير المتكلم مبني على السكون في محل جر بالإضافة، وهو والحق مفعول به لتبييني مصدر يعمل، منوطا بالحكم يعني مقرونا بالحكم، يعني أنا يريد هكذا أن يقول أنا عندما أبين لأحد ما مسألة حق فيها حق فأستخدم الأمثال والحكم، مثل الحكم الواردة في نهج البلاغة مثلا. فإذا أتم تبييني الحق منوطا بالحكم، منوطا حال، هذه الحال سدت مسد الخبر، لأن المراد أتم تبييني الحق حاصل عند كونه منوطا بالحكم أو حال كونه منوطا بالحكم، منوط يعني مربوط يعني مقرون مصحوب، يعني يريد أن يقول أنا عندما أريد أن أبين لك الحق لا حتما أصحب كلامي، آتي بصحبة كلامي بحكمة أو حكمتين حتى يتضح المعنى أكثر. خب منوطا بالحكم، الحكم جمع حكمة. خب فهنا هذه حال سدت مسد الخبر، وهي لا تصلح لأن تكون خبرا عن المبتدأ الذي قبلها. المبتدأ الذي قبلها هو أتم. هل تصلح أن، هل يصح أن تقول أتم تبيني الحق منوط بالحكم؟ أنت ما هو المراد؟ هل مرادك أن التمامية هي المربوطة بالحكم، أم أن مرادك أن بيان الحق هو المربوط بالحكم؟ مراد المتكلم أن بيان الحق هو عندما يبين الحق يربط هذا البيان بحكمة أو حكمتين، بقصة مثلا، كما مثلا قصص كليلة ودمنة مثلا. تعرفون هذا الكتاب؟ هذا كتاب كتبه ابن المقصع أو ترجمه ابن المقصع، وهو كله قصص عن الحيوانات وبأسلوب أدبي. هذا جيد، من الجيد مطالعته، ربما موجود في المكتبة. الآن الذي يريد أن ينمي كتابته، الذي يريد أن يعرف كيف يكتب، عليه أن يقرأ. أنت لا تظن أنك حتى لو كنت تقرأ جريدة ومستلقي، هذه القراءة التي تقرأها تفيدك فيما بعد في الكتابة. عندما تكتب يخطر إلى بالك كلمات، مفردات، إنما جاءتك من مطالعتك. الذي يطالع قليلا لا يكون عنده مخزون أدبي كافي للكتاب. الذي يطالع قليلا، هذا اسمه كتاب كليلة ودمنة، هو في الأصل هكذا قصص حيوانات. مثلا قصة عن الثعلب فيها حكمة، مثلا حكمة عن الطمع يرويها بلسان الثعلب والغراب مثلا. تعرفون كتاب مشهور، باستطاعتكم أن تراجعوا. وأنا أنصح الإخوة بمطالعة القصص، وهنا ليس هناك ما هو أجمل من مطالعة القصص، ولا سيما إذا كان الكاتب أديبا معروفا. الذي يريد أن يصبح لديه قلم، يعني أن يكتسب موهبة الكتابة، عليه بالقراءة. من دون هذه الوسيلة يحرم من كثير من المفردات، يحرم من كثير من المفردات. وإذا أشكلت عليك كلمة ما لم تعرف معناها، مباشرة اذهب وفتش عنها ودونها، أو هذه تستفيد منها. خب يقول: والمضاف إلى هذا المصدر حكمه كحكم المصدر، نحو أتم تبييني الحق منوطا بالحكم. فأتم مبتدأ وليس مصدرا، لكنه مضاف إلى مصدر الذي هو تبييني، وتبييني مضاف إليه، وهو مضاف أيضا، والياء مضاف إليه، والحق مفعول به للمصدر تبييني، ومنوطا حال سدت مسد الخبر أتم، والتقدير أتم تبييني الحق حاصل إذا كان منوطا بالحكم.
لماذا لا يأتي حاصلا يعني، ولكن في بيان
نعم نأتي به، قلنا يجب حذفه. أنا آتي به فقط حتى هو لم يكتبه. لماذا؟ لأنه لو كتبه لكان هذا خطأ، اعتبار أنت تقول أنه يجب الحذف، وأنا هذا يرد علي. لكن أنا بصدد التوضيح الآن أنه حاصل، هذه موجودة، حتى تفهم أن هناك خبرا محذوفا مقدرا قبل الحال. ولا بحسب إذا تريد بحسب الاستعمال لا يصح أن تأتي بهذه الكلمة حاصل.
والتقدير يعني يبين ما بطن فيها يعني ما هو المقدر.
خب المقدر هو حاصل كما نذكر نحن، لكن خب الآن لم يذكره. نعم يعني بما أنه في مقام التقدير كان يمكنه أن يفعل ذلك، ما لماذا لم يفعل فلا أعرف. هذا تمام الكلام في مواضع وجوب حذف خبر المبتدأ، وقد انتهى بحث المبتدأ بحسب تصنيف قبل أن ينتهي. نعم يوجد بيت واحد فقط في الألفية وننتهي من بحث المبتدأ، لكن قبل هذا يقول ابن عقيل، وليس فقط ابن عقيل، أغلب شراح الألفية اعترضوا على المصنف بأنه نسي أو أغفل موردا كان عليه أن يذكره. أنت ذكرت موارد حذف المبتدأ، حذف الخبر، لكن موارد حذف المبتدأ لم تذكرها لنا. الحذف الجائز، ما الحذف المبتدأ أيضا، كما أن الخبر يحذف له ثلاث موارد: موارد وجوب الحذف وجواز الحذف وامتناع الحذف، كذلك المبتدأ. خب مثلا موارد جواز الحذف أين؟ عندما يكون هناك دليل يدل على المحذف. موارد امتناع الحذف أين؟ عندما لا يكون هناك دليل يدل على المحذوف. لكن بقيت موارد وجوب الحذف لم نعرفها، فلم تذكرها لنا أيها المصنف. لذلك الشارح ابن عقيل يتبرع من نفسه ويقول أنا أبينها لكم. فالكلام الآن يقع في موارد وجوب حذف المبتدأ وجوبا، وهي مواضع أربعة. وهي مواضع أربعة. الموضع الأول، الموضع الأول إذا وقع، إذا كان في الكلام موصوفا، وهذا الموصوف مثلا كان مجرورا، نفترض هكذا يوجد موصوف ومجرور، فأنا أريد أن آتي بنعت وصفة له، فالمفروض أن تكون الصفة ماذا؟ وإذا هو مجرور المفروض أن تكون الصفة مجرورة، لأن النعت يتبع المنعوت. لكن عندهم طريقة، العرب عندهم طريقة في باب النعت هكذا، تقول يقول لك تستطيع أن تأتي بنعت بعد المنعوت لكن تجعله يخالف في الإعراب. كيف؟ يقول مثلا مررت بزيد، إذا أريد أن أصف زيد ماذا أقول؟ يجب أن أقول الكريم. قال العرب تستطيع أن تقول الكريمة وتستطيع أن تقول الكريم. كيف هذا نعت؟ يقولون صحيح ونعت بحسب المعنى، لكن نحن نقدر له محذوفا فلا يصبح نعت. أما في صورة النصب مررت بزيد الكريمة، فقالوا نقدر أعني مررت بزيد أعني الكريمة، أقصد الكريمة، فيكون مفعول به لفعل محذوف تقديره أعني. وهذا على قراءة النصب، واضحة على قراءة النصب، وهذا يسمى النعت المقطوع إلى النصب. وفي الأصل النعت مفروض تكون هنا العلاقة، يكون هناك علاقة بينه وبين المنعوت، هذه العلاقة علاقة تبعية. هذه العلاقة متى تكون موجودة؟ إذا وافقوا في الإعراب. أما إذا لم يوافقوا في الإعراب علم أن هذه العلاقة قد قطعت، فيسمى بالنعت المقطوع، والقطع مرة إلى الرفع ومرة إلى النصب. أما إلى النصب، لو قطعت إلى النصب فتقول الكريمة مفعول به لفعل محذوف، هذا لم يذكره المصنف، فهذا خارج عن بحث المبتدأ، هذا مفعول به. الشاهد أين؟ عندما تقطع إلى الرفع، عندما تقول مررت بزيد الكريم، قالوا الكريم خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو، يعني مررت بزيد هو الكريم، مررت بزيد هو الكريم، لكن هذا المبتدأ واجب الحذف حتى يبقى أن الكريم يفهم منها النعتية والوصفية، وأيضا الفعل لابد أن يكون محذوفا وجوبا في صورة النصب. فإذا هذا المورد، المورد الأول من موارد وجوب حذف المبتدأ، مورد النعت المقطوع إلى الرفع. الآن صار واضح معنى المقطوع؟ المقطوع يعني الذي لم يتبع منعوته في الإعراب، الذي قطعت علاقة التبعية التي هي موجودة بينه وبين المنعوت، وقلنا القطع تارة إلى النصب وأخرى إلى الرفع. بناء على القطع إلى النصب يكون هناك فعل محذوف ويكون المقطوع مفعولا به. أما شاهدنا على قراءة الرفع فقط. الموضع الأول النعت المقطوع إلى الرفع، سواء كان في مدح نحو مررت بزيد الكريم، يعني هو الكريم، أو ذم نحو مررت بزيد الخبيث، يعني هو الخبيث، أو ترحم نحو مررت بزيد المسكين. فالمبتدأ محذوف في هذه المثل، يعني الأمثال ونحوها، وجوبا، والتقدير هو الكريم وهو الخبيث وهو المسكين. هذا الموضع الأول. الموضع الثاني أن يكون، الموضع الثاني من مواضع وجوب حذف المبتدأ، أن يكون الخبر هو المخصوص بالذم والمدح في باب نعمة وبئس وما شاك لهما. في نعمة وبئس مثلا تقول نعمة، نعمة رجلا زيد، فنعمة فعل ماضي عند البصريين على الصحيح كما درستم في القصر، ودخول حرف الجر عليها كما ذكر بنعمة الولد لا يكون دليلا على الحرفية، لا يكون دليلا على الاسمية كما ذكر ابن هشام في شرح القصر فراجع، فإنما هي فعل ماضي لابد لها من فاعل، فاعلها محذوف يعني نعمة هو. رجلا تمييز، زيد ما هو إعرابها؟ زيد يوجد اختلاف في إعراب زيد، نقول زيد يعبرون عنها بالمخصوص بالمدح أو بالذم، مخصوص بالمدح في باب نعمة، مخصوص بالذم في باب بئسة، لأنك عندما تقول نعمة رجلا لا يعلم من هو الممدوح، فمتى يعلم؟ عندما تأتي بزيد تقول نعم رجلا زيد فعلم من هو الممدوح، فعلم أن زيدان هو المخصوص بهذا المدح. أو عندما تقول بئس رجلا زيدان، فمن دون زيد لم يعلم المذموم من هو، فعندما تأتي به علم أن زيدا هو المخصوص بالذم. هذا المخصوص بالذم أو المدح ما هو إعرابه؟ يوجد إعرابان فيه. إعراب يقول أنه مبتدأ مؤخر، نعم رجلا زيدان يقول زيد مبتدأ مؤخر، ونعم رجلا خبر مقدم. هنا لا شاهد لنا، المبتدأ موجود والخبر موجود. الشاهد أين؟ على المذهب الثاني، على الرأي الثاني، أنه المذهب الثاني ماذا يقول؟ نعم رجلا زيدان، لا زيد خبر لمبتدأ، وهذا المبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير نعم رجلا هو زيدان، نعم رجلا هو زيدان، فهذا المبتدأ محذوف وجوبا. فهذا موضع ثاني من مواضع وجوب حذف المبتدأ. نقرأ الموضع الثاني، أن يكون الخبر مخصوص نعمة أو بئس، نحو نعمة الرجل زيد وبئس الرجل عمرا. الرجل فاعل، رجل فاعل، فزيد وعمر خبران لمبتدأ محذوف وجوبا، والتقدير هو زيد أي الممدوح زيد، وهو عمر أي المذموم عمر. المذهب الثاني لم يذكره ابن عقيل، أن زيد تكون مبتدأ مؤخر، ونعم رجل، نعم الرجل أو نعم رجلان تكون مبتدأ خبرا مقدما، لكن هذا المذهب ثابت على ما في بالي، على ما في ذهني، منقول عن سيبويه. الموضوع الثالث،
يعني شيخنا الأمثال الذي جئت مثلا نعم رجلا
زيد، فرجل
هنا
منصوب
يعني
نوما زيد، يعني رجلا تمييز، نعم زي رجلا تعرض تمييز، هذا إذا حذفت الفاعل. هذا يوجد تفصيل في باب نعمة وبئس يأتي إن شاء الله. في باب نعمة وبئس إما أن يكون الفاعل ظاهرا، فعند بعضهم أنه لا يجوز أن يذكر معه التمييز، لا تقول نعم الرجل رجلا زيد لأنك ذكرت الفاعل. قالوا إذا ذكرت الضمير، هذا من مواضع عود الضمير على متأخر لفظا ورتبة، إذا جعلت الفاعل ضميرا مستترا، نعم رجلا يعني نعم هو رجلا، هذه هو إلى أين ترجع؟ قالوا مفسرة بالتمييز الواقع بعدها، لابد أن تذكر تمييز بعدها حتى يفسرها، فهنا يكون الضمير قد عاد على متأخر لفظا ورتبة، فهذه رجلا تمييز. وعند بعضهم أنه لا يجاء بها إلا إذا كان الفاعل ضميرا مستترا. خب، لكن البعض الآخر يجيز أن يقع أن يكون الفاعل ظاهرا والتمييز موجودا، مثل أتوا التغلبيون بئس الفحل فحلهم فحلا، ففحلا ذكرها رغم ذكر الفاعل والتصريح به. خب، الموضع الثالث من مواضع وجوب حذف المبتدأ. خب، بلي لا، ليست جملة زيد. يوجد مذهبان، قلنا في نعم رجلا زيدان أو نعم الرجل زيدان، يوجد مذهبان، مذهب يقول زيد مبتدأ مؤخر والجملة التي قبله خبر مقدم، يعني التقدير زيد نعم الرجل، ولعل هذا هو التقدير الأقرب لسلامته من تقديرات كثيرة. بينما في مثلا المذهب الثاني يقول هكذا، نعم رجلا زيد يقول نعم رجلا هو زيد، فزيد خبر مقدم، عفوا زيد خبر والمبتدأ محذوف وتقديره هو. نعم رجلا زيد جملة ابتدائية لا محل لها من الكلام، مثل الآن كما تقول ضرب زيد عمرا، هذه ما هو محلها من الكلام؟
يعني
نعم جملة ابتدائية، جملة ابتدأت بها الكلام فلا محل لها من الإعراب. تقول ما لها محل من الإعراب يعني هناك شيء يطلبها، هناك شيء يطلبها، إذا كانت في ابتداء الكلام معنى ذلك أنه لا يوجد شيء قبلها حتى يطلبها فلا محل لها. طب هذا الموضع الثاني. الموضع الثالث، ما حكاه الفارسي من قول العرب في ذمتي لأفعلن، هذه في ذمتي لأفعلن من العبارات والصيغ التي يستعملها العرب في إنشاء القسم واليمين، وهي عندهم بمثابة المثل. مرة يقولون يمين الله لأفعلن فيكون الخبر هو المحذوف، لكن مرة يقولون في ذمتي لأفعلن، لو قالوا مثلا ذمتي لأفعلن بناء لو صح ذلك لكن لقلنا بأن الخبر هو المحذوف، لكن بما أنهم قالوا في ذمتي لأفعلن هذا الخبر المبتدأ لا يكون شبه جملة، فإذا علم أن في ذمتي ليست مبتدأ وإنما هي خبر فلا بد أن يكون التقدير في ذمتي يمين أو يمين في ذمتي لأفعلن، فهنا الخبر محذوف وجوبا لأن هذه الجملة صارت بمثابة الأمثال المثل. الآن أنت المثل الموجود عن العرب تأخذه لا تغير فيه شيئا، كما سمعته تقوله وتتكلم به، فهذا بما أنه صار بمثابة المثل والعرب يحذفون المبتدأ فأنت جريا على عادتهم لابد من حذف المبتدأ، هذا هو دليل وجوب الحذف في هذا الموضع الثالث. الموضع الثالث ما حكى الفارسي من كلامهم في ذمتي لأفعلن من كلامهم يعني العرب، ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف واجب الحذف والتقدير في ذمتي يمين أو قسم أو عهد، وكذلك ما أشبهه يعني يوجد تعبير أخرى مثل في ذمتي لأفعلن، يوجد تعبير أخرى قد تكون من هذا القبيل، وهو ما هو هذا الموضع الثالث، ما هو ما أشبهه، ما كان الخبر صريحا في القسم. هناك في مواضع وجوب حذف المبتدأ كنا نقول ما كان المبتدأ صريحا في القسم، هنا بالعكس. هذا الموضع الثالث. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل، المصدر قد ينوب مناب الفعل، مثلا ضربا زيدا يقولون ضربا هنا نابت عن اضرب، تقديره اضرب ضربا زيدا، فهذا ضربا في الأصل مفعول مطلق ثم حذف الفعل منه وجوبا فصار هو يحمل معنى الفعل ويعمل عمله فصار نائبا مناب الفعل. ففي هذه الحالة قالوا اضرب محذوف وجوبا، هذا لا ربط له ببحثنا لأنه هذا في المفعول المطلق الذي له رأى، هذا كمثال أتينا به، المثال الذي يصلح لما نحن فيه مثلا صبر جميل أصله اصبر صبرا جميلا ثم حذف الفعل وجوبا فناب صبر، فناب المصدر مناب ذلك الفعل، فعندما تقول صبر جميل يعني اصبر الصبر الجميل هكذا معنى، فهنا صبر جميل يعني صبري صبر جميل، صبري صبر جميل، فهذا خبر لمبتدأ محذوف. لو قلت نعم صبرا جميلا لكنت تقدر فعلا تقول اصبر صبرا جميلا، لكنك قلت صبر جميل وهذا وارد عن العرب فصبر، ولعله في القرآن وارد فصبر جميل والله المستعان على ما يصفون لعله على لسان يعقوب، فصبر يعني فصبري صبر جميل والله المستعان على ما يصفون، فهذه أيضا مصدر ناب مناب الفعل، ناب مناب الفعل واستعمل مرفوعا فحذف المبتدأ منه وجوبا.
لماذا ينوب نائبا يعني
نائب مناب الفعل في العمل
ليس ممثلا يعني
كيف؟
لأنه لو مثلا ينوب مناب الفعل
هو سيصير مفعولا أو ما بعده؟
نعم
شوف قلنا هكذا أصل الجملة ما هو؟ اصبر صبرا جميلا، أو اصبر لها هي فعل وفاعل، صبرا جميلا مفعول مطلق اصبر صبرا صحيح، حذفت أنت الفعل هكذا العرب جرت عادتهم، بدل ما يقولوا مثلا اضرب زيدا قالوا ضربا زيدا، هذا أيضا مجرى المثل يجري، هذا الدليل فيه أيضا أنها تجري مجرى الأمثال، هذا هو الدليل ولا لا يوجد دليل ثاني، أصله اصبر صبرا جميلا أو صبري صبر جميلا، لكن جرت مجرى المثل فقيل صبر جميلا أو صبرا جميلا وضربا زيدا ونزال عمرا، هذه كلها استعمالات ثابتة عن العرب، ولعله الأفضل فيها أن يقتصر على السماع على المورد المسموع عن العرب. الموضع الرابع أن يكون الخبر مصدرا نائبا مناب الفعل في العمل وفي المعنى، نحو صبر جميل، إنه صبرا المصدر لوحده لا يدل على معنى اصبر، فعندما لكنك عندما تقول صبرا جميلا تفهم منه ماذا؟ اصبر. من أين فهمت؟ لولا أن المصدر نائب عن الفعل لما فهمت هذا المعنى. حق المصدر أن يدل على مجرد الحدث، لكن عندما يدل على طلب الحدث أو على وقوع الحدث في زمن ما فإنه حينئذ لابد أن تقول أنه نائب عن الفعل، لأن المصدر بحد ذاته لا يدل على هذه الأمور. طب صبري صبر جميل، فصبري مبتدأ وصبر جميل خبر. الآن فقط بقي هذا البيت، وأنا أعرف انتهى الوقت لكن حتى ننتهي بحث المبتدأ اليوم. وأخبروا باثنين، وهذا المطلب سهل جدا، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم صراط شعرا. لا شك ولا ريب أنك إذا أردت أن تجعل المبتدأ متعددا وأردت أن توجد العطف، لا شك ولا ريب في أن ذلك جائز. مثلا زيد قائم، تستطيع أن تقول زيد وعمر قائما، فلا شك ولا ريب في جواز تعدد المبتدأ مع العطف، هذا لا كلام فيه لأحد، هذا جائز بالاتفاق. هذا بالنسبة للمبتدأ. بالنسبة للخبر يجوز أيضا أن يتعدد الخبر مع العطف، مثلا زيد قائم وقاعد وراكع وساجد وعالم وفاضل وكذا وكذا، فتعددت الأخبار والمبتدأ واحدا، هذا لا شك ولا ريب مع وجود العطف لا شك ولا ريب في جوازه. وإنما الكلام في أنه هل يصح الإخبار بمجموعة من الأخبار من دون عطف؟ يعني هل أستطيع أن أقول زيد قائم قاعد راكع ساجد؟ هنا تفصيل، إما أن مرة يكون صحيح الخبر متعدد لكنه في المعنى واحد، مرة لا، الخبر متعدد لفظا لكنه متعدد معنى أيضا. مثلا نضرب مثالين، زيد قائم، زيد قائم راكع، القيام والركوع شيئان مختلفان، وحالة القيام غير حالة الركوع، فإذا هنا تعدد لفظي وتعدد معنوي، وأيضا هذا جائز، هذا يجيزه المصنف. مرة لا، مثال آخر، يحصل تعدد في اللفظ لكن المعنى واحد، مثلا الرمان حلو حامض، صحيح الحلو مفهومها غير مفهوم الحامض، لكن أنت ماذا تريد أن تقول؟ لا تريد أن تقول إن الرمان حلو والرمان أيضا حامض، تريد أن تقول الرمان مز، هذه الطعم طعم يجمع بين الحلاوة والحموضة، هذا نذوقه في مثل الرمان، الطعم المز هو الطعم الذي يجمع حموضة إلى حلاوة، فعندما تقول حلو حامض مرادك شيء واحد، حالة واحدة وهي حالة أنه مز. لا أعرف مز بالضم الميم، خب ما أدري، لا هي كلمة عربية هذه. فإذا في هذه الحالة أيضا يجوز، وهنا لا يجوز العطف، لا تقول حلو وحامض. أما مثلا قائم وقاعد وراكع تستطيع أن تعطف وتستطيع أن لا تعطف. نقرأ الآن، ما في شيء، وأخبروا باثنين، يعني وأخبر العرب بخبرين أو أكثر من اثنين عن مبتدأ واحد، مثل هم صراط شعراء، صراط يعني سادة شرفاء، شعراء يعني شعراء، واضح. خب اختلف النحويون في جواز تعدد الخبر المبتدأ الواحد بغير حرف عطف، مع وجود حرف العطف لا خلاف، وإنما الخلاف من دونه، نحو زيد قائم ضاحك، فذهب قوم منهم المصنف إلى جواز ذلك، سواء كان الخبران مثل حلو حامض أو مثل قائم قاعد، في معنى خبر واحد كقولك هذا حلو حامض أي مز. أم لم يكن كذلك، مثل المثال الأول قائم ضاحك، وذهب بعضهم إلى أنه لا يتعدد الخبر إلا إذا كان الخبر، فصل بعضهم قال لا، في مثل حلو حامض نقول بالجواز من دون عطف، في مثل قائم ضاحك لا نجيز، إلا إذا كان الخبران في معنى خبر واحد، فإن لم يكونا كذلك تعين عند هؤلاء العطف، فإن جاء وعليه، فإذا ورد من لسان العرب شيء من دون عطف لابد من تأويله، فإذا جاء من لسان العرب شيء بغير عطف قالوا هذا ليس من باب أنه تعدد الخبر عن مبتدأ واحد، لا، هنا نقدر مبتدأ آخر، زيد قائم قاعد، يعني زيد قائم وزيد قاعد، فجعلنا مبتدأ ثانيا، فتعدد المبتدأ وتعدد الخبر معا. قدر له مبتدأ آخر كقوله تعالى وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، هنا خبران أو ثلاثة: الغفور الودود ذو العرش المجيد. وماذا يقول؟ أو المجيد أيضا، نعم هذه أربعة، مجيد أيضا خبر، هو يقدر كذا: وهو الغفور وهو الودود وهو ذو العرش وهو المجيد. وقول الشاعر: من يك ذا بث فهذا بثي مقيض مصيف مشتي، فأخبر بثلاثة أخبار. وقوله: ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم، فهو يقظان نائم، يعني بين اليقظة والنوم. وزعم بعضهم أنه لا يتعدد الخبر، هذا مذهب ثاني. ثالث: وزعم بعضهم، إذن مذهب المصنف الجواز مطلقا، مذهب بعضهم التفصيل بين الخبر الذي تعدد معناه، تعدد لفظه والمعنى واحد، وبين الخبر الذي تعدد معناه ولفظه. المذهب الثالث: لا يتعدد الخبر إلا إذا كان من جنس واحد، كأن يكون الخبران مثلا مفردين نحو زيد قائم ضاحك، أو جملتين نحو زيد قام ضحك. أما زيد قائم ضحك فهنا اختلف الجنسان، ففي هذه الحالة لا يجوز، هذا مذهب ثالث. فأما إذا كان أحدهما مفردا والآخر جملتان فقد اختلف الجنسان فلا يجوز ذلك، فلا تقول زيد قائمان ضحكا، هكذا زعم هذا القائل. ابن عقيل يقول هذا مجرد زعم، هذه مجرد دعوة لا دليل عليها. ويقع، والحال أنه إذا ترجع إلى كتب الإعراب، كتب إعراب القرآن الكريم وغير، حتى غير القرآن، تجد أن المعربين جوزوا ذلك كثيرا. ويقع في كلام المعربين للقرآن الكريم وغيره تجويز ذلك كثيرا، ومنه قوله تعالى: فإذا هي حية تسعى. قالوا: هي مبتدأ، حية خبر أول، وتسعى جملة فعلية في محل رفع خبر ثاني. جوزوا كون تسعى خبرا ثانيا. يقول المصنف: نعم، نحن نقول أنه وقع كثيرا في كلام المعربين، لكن هذا المثال الذي ذكروه حية تسعى لا يتعين أن يكون خبرا، بل يحتمل فيه أن يكون حال، حية حال كونها تسعى، ففي محل نصب حال، ولا يكون ردا على هذا المذهب الثالث. فالخلاصة أن في تعدد الخبر ثلاثة مذاهب: المذهب الأول الجواز مطلقا بلا تفصيل، المذهب الثاني التفصيل بين تعدد اللفظ والمعنى، وبين تعدد المعنى، بين تعدد اللفظ دون المعنى، المذهب الثالث التفصيل بين ما لو اتحد الجنسان في الإفراد والجملة، وبين ما لو اختلفا. فهذه مذاهب ثلاثة، وبذلك يتم الكلام بحمد الله تعالى في بحث المبتدأ والخبر، وهو باب طويل. بعد المبتدأ والخبر انتهى، يعني الإخوان باستطاعتهم أن يخرجوا. بعد المبتدأ والخبر يوجد كان وأخواته، يوجد النواسخ الآن. ما الذي ينسخ حكم المبتدأ والخبر؟